اختلف العلماء في مقدارها، هل تقدر بعشرين او تسعه عشر يوما او في ثلاثه ايام كما ايام المهاجر في ثلاثه ايام او في اربعه ايام كما قال يوم حجه الوداع، على اقوال قد بسطها غير واحد من العلم. فاحسن ما قيل في ذلك تحديدها في اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اربعه ايام، اذا عزم على اقامه اكثر منها اتم، وان كانت اربعه فاقل قصر، لان اقامه معزوم عليها في حجه الوداع اذا قدم في صبيحه الرابعه وخرج يوم الثامن الى منى وعرفات، هذه اقامه قد اجمع عليها وقصر منها فيها، فالاصل فيه تمام، وما كان في مقدارها فاقل فالاصل فيه قصر. وهذا مذهب جماعه من اهل العلم، الشافعي واحمد ومالك وجماعه، الاختلاف يسير بينهم في هذا. وقوم حددوا 15، قوم حددوا 19 في مكه في وقت مكه، قالوا ان الله انه مجمع عليها ليست عارضه، والمقام مقام اجتهاد واحتياط، فاذا اقام اربعه ايام فاكثر فله فطوله كما قال الجمهور الاتمام، وان كان اقل من ذلك قصر وافطر. وعلى هذا يجمع الاحاديث، ما زاد على هذا فهو غير مقصود وغير مجمع عليه، وما نقص عن هذا فهو داخل في مجمع عليه وله من القصر. وبهذا تنتظم الاحاديث، ويكون في ذلك ايضا صيانه لهذا الدين من تلاعب الناس وتعاطيهم ما ليس لهم فيه حجه ظاهره في افطار في غير وجهه او في قصر في غير وجهه. واما الجمع فكان عليه الصلاه والسلام اذا نزل لا يجمع، يصلي كل صلاه في وقتها كما فعل يوم حديث الوداع في منى، يصلي كل صلاه في وقتها، وهذا هو الغالب عليه. وربما جمع كما في تبوك نزل، ومع هذا كان يجمع لكثره الجيش والحاجه الى جمعهم ولمشقه العظيمه في صلاة كل صلاة في وقتها وما يحتاجون إليه من الوضوء والجمع لهم من أطراف أماكنهم. فالحاصل أنه إذا جمع لمصلحة الله قلة الماء أو لأن هذا أرفق بهم أو لأسباب أخرى جمع، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس، فالأمر في هذا واسع. والأصل في ذلك أن كل صلاة في وقتها هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الجمع أو نازل جمع وقصر التوبة. هكذا في حديث معاذ الجبل وهذا معاذ بن سعود، قال صلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا في الطريق لا يشكل لانهم مسافرون غير نازلين، ولكن في غير النزول جاء في روايه مالك وغيره في اسناد جيد وفي روايه مسلم ايضا انهم جمعوا وهم نازلون، قال صلى بنا الظهر والعصر جميعا ثم دخل خباء ثم خرج وصلى بنا المغرب والعشاء جميعا ثم دخل، فدل ذلك على لو كان مقيما في تبوك وكان يجمع بهم وهو نازل، فدل على جواز الجمع في النزول كما يدل على جواز الطريق السفر الرحيل. وجاء في هذا المعنى عده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث انس وهنا حديث ابن عباس الصحيحين ايضا، وكان يجمع اذا كان الله في سيد، السنه اذا كان الله في سيد يجمع يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، واذا كان الرحيل قبل الزوال اخر الظهر الى العصر وجمع جمع تأخير، وإذا كان الرحيل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وجمع جمع تأخير كما جاءت الحاكم صريحا وابن معين، وجاء معنا ذلك حديث ابن عمر وابن عباس الصحيحين. هذا يدل على أن الجمع يراعى فيه الرحيل قبل الوقت وبعد الوقت، فإن كان قبل الوقت جمع جمع تأخير، وإن كان بعد دخول الوقت جمع جمع تقديم، هذا هو الأفضل. وكيف ما جمع جاز، جمع في وقت منتصف الوقت او في اخره فلا باس بذلك، لان الوقتين صارا وقتا واحدا في حال السفر والمرض، يكون وقت الظهر والعصر وقتا واحدا، ويكون وقت المغرب والعشاء وقتا واحدا، يجب ان يجمع فلا حرج، والراعي ارفق به وبمن معه، لكن افضل اذا امكن ان يراعي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من جمع التقديم اذا كان السير في اول وقت، وجمع التأخير إذا كان السير في وقت قبل دخول الوقت الأول قبل الزوال وقبل الغروب. هذا هو الأولى والأفضل رعاية لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعملا بعمره في عمر الحديث صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وأدوا
إليها ثابت المفتع المسيب فيما يتعلق بالمسافة فيما يتعلق بالسفر
يدل على مسائل فوائد. ابن عباس يدل على أن مسافة قصر أربعة فروض هما يومان قاصدان والبريد نص يوم وأربعة فرات والفرسة ثلاثة أميال كما ذكرها العلم المسافات واللغة. فإذا كانت المسافة في هذا المقدار أربعة فرود من يومين قاصدين قصر إن كان تقل من ذلك فلم يقصر لأن لا يسمى سفرا. وهذا بالنظر إلى سير الأقدام والجمال وأشبه ذلك. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم وعده بعضه قول الأكثرين لما روى عن الناس ولما جاء عند عمر أيضا في المعنى. قالوا ولأن مثل هذا يعد سفرا لبعده عن البلد وطول المسافة بخلاف ما هو أدنى من ذلك. ولكن نزعهم آخرون قالوا ليس في الباب ما يدل على تعيين هذه المسافة. أما أثر ابن عباس فهو ضعيف في إسناد جهة الرفع والصحيح أنه موقوف كما أخرجه ابن خزيمة. والموقوف له ما يعارض أما الحديث عن أنس المتقدم كان النبي خالد يصلي ثلاثة أميال وفرس صلى ركعتين يدل على الحديث بأقل من ذلك. هو الفرسة ثلاثة أميال أو ثلاثة راسخ على رواية أخرى التي شك فيها الراوي. وكان ابن عمر يقصر بأقل من ذلك ورواية أخرى عنه. وذهب جمع من العلم إلى أن المسافة يوم كامل كما حكى المنذر عن جماعه. ثم قال اخرون بل لا يتحدد بشيء من المسافات ولكن بما يعده العرف سفره فما كان يحتاج الى الزاد والطعام والمزاد والماء في عرف الناس فهذا سفر ويعد بعيدا. وما كان يخرج الناس اليه على اقدامهم او على دمارهم ولا حاجه الى الماء ولا حاجه الى الطعام لان قريب هذا لا يسمى سفرا فردوه الى العرف لان الرسول ما حدده بشيء. وهذا هو اختيار ابن العباس التيمية والجماعة. وذكر الحافظ وذكر الإمام العلامة الموسى المولي أنه ليس مع جمهور في تحديد حجة واضحة. والأقرب والله أعلم أظهر هو ما ذكره ابن العباس أن السفر هو يعد سفرا في العرف يقتضي الزاد والمزاد. أما ضواحي البلد مزارعها التي حولها والمسافات التي حولها والشعاب التي حولها كل ما يعد منها قريبا هذا ليس بسفر. وما كان بعيدا كالبريد نصف يوم وما فوق ذلك فانه يحتاج الى زاد ومزاد ولا يذهب الى الانسان هكذا لكي شيء لئلا يصيبه عطش او جوع او حاجه من الحوادث يمنعه من الرجوع الى اهله بسرعه. ولكن اذا احتاط الانسان وعلم ما قال في البوم من المسافه وكان ولم يقصر الا في المسافه يومين فاكثر احتياطا لخروج من الخلاف فهذا حسن. ومقداره اليوم ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو يعد مسافة قصر بالنسبة إلى اليومين القاصدين. 70 كيلو ما يقاربها مثل ما بين الرياض والخرج والحوطة وأشبه ذلك مثل ما قال ليس ما بين مكة إلى عثمان على هذه الرواية وما بين مكة والطائف وبين مكة وجدة كل هذه تقارب هذه المسافة. والأصل كما تقدم هو عدم التحديد إلا بدليل واضح وليس هناك دليل واضح راجع وجب الرجوع الى العرف وما يسمى في اللغه سفرا. وما كان بعيدا عن البلد يسمى سفرا وما كان يعد منها عرفا قريبا فليس بسفر. والعصر حدث في امور ما كانت في زمن السفر من السيارات والقطارات وصارت هذه السيارات تجعل البعيد قريب الان. فاذا كان ما يعد سفرا في الوقت الاول يومين قاصدين واشباه اليوم سهل ذلك على السيارات وصارت السيارات تأتي بالقلب البعيد في مدة يسيرة. وجب الاحتياط في هذا أكثر لوجود الآلات التي تنقل الإنسان من بلده إلى بلد أخرى بسرعة وإلى أماكن أخرى وإلى بلد بسرعة حتى يعد الزمن البعيد قريب بالنسبة إلى السيارات والطائرات وأشياء. فلا ينبغي أن يلغى هذا الأمر، بل يقال ما يعد سفرا بالنسبة إلى الزمن الأول يعد سفرا اليوم في يوم القصر وما لا فلا. ويتأيد هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث يبين للناس السفر المطلقة والمرور المطلقة مطلقة في وقته وفي آخر الزمان، ولم يقل إذا كان آخر الزمان صار كذا وصار كذا. ولهذا قال بعض الفقهاء إذا قطعها ولو في لحظة هو يعد سفرا، كما قد يقع في الآخرات في السهول الزمن الأول، وكذا الطائرات اليوم، كذا السيارات اليوم، فإنها سيارات سهول البرق والطائرات سهول الجو، فهذا من جسد النوافل وأسبابها. فما يعد سفرا بالنسبة إلى الإبل والبقر والخيل يعد سفرا اليوم بالنسبة إلى الطائرات والسيارات وأسبابها. فإذا قطع المسافة ربع ساعة في الطائرة أو في نص ساعة هو سفر، كذلك السيارات إذا قطع المسافة في ساعة أو نص ساعة هو سفر، لولا السرعة لما جاءت بهذه المسافة. ثم لو تعطلت السيارة ما أصابهما رسول الناس على الإبل والبقر وأسبابها سابقا، ولكن بسبب ما يشهد الله من السرعة والسلامة. وبعض الناس قد يعني يحصل في طريقة جهاوي وجهاوي فلا يتكلم فيها زاد ومزاد، وإلا لولا هذا لفعل كل شيء يفعله صاحب الإبل سابقا. ولكن وجود السرعة التي غلب عليها السلامة، وجود الجهاوي في بعض الطرق التي فيها الأكل والشرب، تجعل الناس يستهلوا من زاد ومزاد لوجود حاجاتهم بزيادة السرعة قريبا أو لوجود التهاوي وأتباعها. الحاصل أن ما يعد سفرا سابقا يعد سفرا اليوم وما لا فلا. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي أنني إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا، وفي لفظ وإذا أحسنوا استبشروا. هذا حديث وإن كان ضعيفا فالشواهد تدل عليه الأحاديث الأخرى، فإن الاستغفار الأفضل استغفار القصر والفطر كأسا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا اعتمد على هذه الرواية ولكن اعتمد على حديث الصحيح الكبير. ولم أقف على مرسله سعيد عند البيهقي، فلعل أحدكم يعتني به وفوقه يحول إن شاء الله بعد ذلك أو بعد ذلك محمد.
نعم.
يقول يعتني به وكا سعيد وكنسه إن
شاء الله
سيعرف كلامه الحديث الثالث حديث عمران الحسين، وهو عمران الحسين بن عبيد الجزائي صحابي جليل وابو الصحابي ايضا، اصابه بواسير فقال سالني عن الصلاه فقال صلي قائمه، فان صلي فقاعده، فان صلي على جبر رواه البخاري، زاد النسائي فان صلي مستاقيه. هذا يدل على فرعيه الصلاه المريض على اي حال كان، وان لا يؤجلها بل لا يجوز تاجيلها. قد وقع من بعض الناس تساهل في هذا الامر ويظن انه اذا مرض لا باس عليه ان يؤجل، ويقول ان هذا قد يكون اكمل اذا قلت صلي صلاه كامله، قال انا كذا كذا اشق الوضوء، قد يكون ثلاث مجلس قد يكون كذا، يفتي نفسه. هذا لا يجوز خلاص، بل يصلي على حسب حاله، ان استطاع الماء توضا، وإن عجز تيمم، وإن وجد الفراش الطيب صلى على الطيب، وإن ما وجد صلى على حسب حاله، حتى ولو كان لغير القبلة، إنما تيسر من يقيمه إلى القبلة ويجيه إلى القبلة صلى على حسب حاله في الوقت، ولا يؤجل الصلوات، بل يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوفأتم ما استطعتم، يصلي قاعدا إن عجز عن القيام، صلي على جنب إن عجز عن القعود، صلي مستقيا إن عجز عن الجنب، على حسب حاله. وإذا كان في مستشفى مثلا جعلوا الى غير قبله ولا اطاعوه يعدلونه الى قبله صلى على حسب حاله، اذا مات يسال يعدل او يعدل سريره. كذلك اذا كان موج الماء ولا احضر له ماء او عجل قيامه يتوضا بالماء تيمم، او يضره الماء تيمم. كذلك اذا كان فراش غير طيب يبني الدور في الاشياء ولا تكون محل يصلي عليه طيب صلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك ما يصيب بدنه من النجاسات إذا ما تيسر أنه يغسل وينظف في وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، اتقوا الله وسلامه ولا يقضي بعد ذلك. ينبغي هذا طالب العلم ينبغي لطلاب العلم ان يلاحظوا هذا مع المرضى يزاروا المريض يزاروا المستشفيات ينبهوا على هذه المسائل ينبهوا المواعظ والتذكير والدروس لان المرضى يقع من هذا كثره بسبب الجهل وبسبب ما يصيبه من العجز وضعف النفس فيتساهل في هذا الامر وقد يموت على هذه الحاله ولا يصلي الايام الكثيره. والحديث الرابع حديث ثابت صلي على حسب الحال ولو بغير تيمم ولا مثل ما صلى الصحابه لما ضاعت داعش ولم يفعل التيمم صلوا بغير امام ولا تيمم نتق الله ما استطاع. الحديث الرابع حديث ثابت النبي عليه الصلاه والسلام عاد مريضا وصلي على مسافر فرمى بها وصلى على الاستطاعه وجلس به حول الركوع قال ابو حاتم الصواب وقفه على ذلك. حديث هذا الظهر والرفوع عنه يدل على ان السنه عدم رفع عشان يسجد عليه ومن استطاع في الارض سجد على الركوع الا او ما ايماء ولا يرفع وساده ولا غيرها ولا كرسي ولا غيره بل يصلي في الهواء على السنه وان كان موقوفا فالصحابه اعلم بسنه رسول الله بغيره رضي الله وارضاه فالسنة لها بهذا ان يصلي في الهواء يرفع في الهواء ويسجد في الهواء كما يركع في الهواء هكذا يسجد الهواء اذا عجز عن السجود في الارض ولا حاجة حتى يسجد عليه ولا حاجة إلى وسادة يرفعها بل يسجد بالهواء فجاء يسجد أخر من الركوع هذا هو السنة وهو الذي فعله جابر وأمر به ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا. وهكذا إذا كان صلى على راحلته السفر النافلة أو عند العجز عن النزول بمرض ونحوه يجعل السجود أخر من الركوع. هذه عائشة أنها رأت يصلي متربعا جاء فيما يدل على هذا كان في صلاة الليل فإذا صلى نافلة تربع في محل القيام وهكذا في الفريضة إذا عجز عن القيام صلى متربعا هذا هو الأفضل. وإذا صلى على حياته إذا بين السيدتين أو على أي هيئة صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران يصلي قاعدة ولم يقم متربعا ولا مفترشا ولا متوركا فدل ذلك على إجزاء القعود مطلقا يصلى قاعدا أو مفترشا أو متوركا أو مستوفزا حياة الحبة أو متربعا كله يجزي أي قاعدة قعدها أجزاء عند العجز عن القيام أو في النافلة ولكن كونه يصلي متربعا أفضل في محل القيام هذا هو أفضل لما ذكرت عائشة رضي الله عنها والله أعلم. زيادة
المسائل
نعم
زيادة المسائل
نعم الجمران لا
لا رواية الشيخ الإما بالعين الإشارة
ما
ذلك
نعم كان بيتعى بعيدة
الفطر يقصر في اختلاف يعني سفر الطاعة سفر معصية وليها
الجمهور يرى لا يسافر معصية لو سافر لقطع الطريق أو لخمر الخمر أو ليزمن الجمهور يقول لا يقصر وذهب أبو حنيفة والجماعة إلى أن يقصر مطلقا يعم الأدلة
متى ما تمانع
متى ما تمانع مباحة نعم
المسافر إذا صلى قبل
ثم أتى المسجد يصلي ناكل معه إن صلى معه هو إن صلى معه ولا يبقى لكن إذا حضر المسجد صلي معه لا تتعبد ما بصلاة الجمعة الجمعة بدل من الظهر وهي فرض وقتها وإن الله جل وعلا فرض خمس صلوات وخمسة منهن هي الجمعة في يوم الجمعة وهي فرض عين عند عامة أهل العلم كالظهر وكبقية الصلوات الخمس ولها فضائل أو الصلاة لها فضائل في آية الأحاديث ومن جملتها أن العبد إذا بكر إليها وأدها كما شرع الله وكان له ما بينه وبينها وبين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام فلها فضائل وخصائص وليومها كذلك كيما الظهر فهي فرض عظيم ولها ثواب جزيل ولها احكام ولهذا اهملها العلماء بباب خاص، وتسمى في الجاهلية العروبة، يوم العروبة الجمعة يوم العروبة، وقالها جمعة يوم المتين، جمعة في التسكين، جمعة في التأمين، وهو مساء ومشهور الأول جمعة بالضبط ومدين يمين، وسمت بذلك الاجتماع فيها لأنك يجتمعون، ولهذا قيل لها جمعة. ويحتمل أن سمت بذلك كما قال بعض السلام أن الله سمع فيها خلق آدم إذا خلق يوم الجمعة. ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعوان المنبرك، وأن يبين أن هذا القول بعدما صنع لها المنبر من الأعوان، وأنه متأخر هذا القول بعد هذا الوقت الذي صنع المنبر له عليه الصلاة والسلام. كان أول يخطب عند جذع يقوم عنده يخطب يتكئ عليه، ثم أمر غلاما لبعض نساء الأنصار فصنع له هذا المنبر فقام عليه، فحل جذع حليلا عظيما سمعه الناس حتى نزل أبو جعل يغدئه واتحدث. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لينتهن أقوام عن وضعهم الجمعة ولا اتق ودعك لا ترك، أو لا يختلن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، خرجه مسلم الصحيح. هذا يدل على عظم فرضيتها وشدة في الحكم فيها، وأن أمرها عظيم، وأن تاركها قد تعرض للطبع على قلبه وختم على قلبه، وأن يكون من الغافلين أو المسلمين، فدل ذلك على فرضيتها وتأكدها ووجوب المحافظة عليها والعناية بها حذرا من هذا الوعيد الشديد. وجاء في الحديث الآخر من ترك صلاة الجمعة فلا جمع فلا يعذر طبع الله على قلبه. فصلاة الجمعة فرض على الرجال المقيمين لا على النساء ولا على المسافرين والقادمين، ولكن فرض على المقيمين المستوطنين وليس على النساء والصبيان، وإنما هو على الرجال البالغين المستوطنين في قرية أو مدينة أو نحوهما مما يعد سكنا استقامة واستيطانا. ووقتها بعد الزوال كالظهر، هذا هو المقصود عند الجمهور، احتجوا على هذا بحديث السلفة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس الحطام من يستظل به، فانها ظلك ليس بالطويل، اللفظ الاخر كنا نجمع معه الى ذات الشمس ثم ننزلها تتبع الفجر. قالوا هذا يدل على ان وقتها هو وقت الظهر، وانا صلى وقت الظهر لك بالتبكير مراعاه التبكير، لان الناس ينتظرونها لا يشق عليهم التاخير، والسنه المبادره والمسارعه الى فعلها في اول الوقت طبقا من الناس، لانهم يبكرون اليها وينتظرونها، فلو اخرها بعد الزوال لربما طال عليهم الامر وشق عليهم. وبهذا قال ابن اهل العلم حديث سلمة وما جاء في معناه، وقال آخر يجوز أن تقدم قبل الزوال، واختلفوا قال بعضهم في وقتها بعد ارتفاع الشمس، وقال آخرون بل الساعة السادسة قبل الزوال، وهذا قول أظهر لا في أول النهار بل في وقت في الظهيرة قرب الزوال، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول التبكير وأن الساعة السادسة يخرج الإمام الساعة السادسة ليس فيها زوال بل قبل الزوال وبعد الزوال، ولما جاء في حديث سهل الآتي فكنا نقيم ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وفي مسلم، هذا يدل على متفق عليه وفي نفسه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يظهر منهم أنهم يبكرون بها وبعد الزوال وهي طائلة بعد الزوال وبعد الصلاة، فدل على أنهم يبكرون بها لكنه ليس بالصريح، فإن سلم أصرح لأنها بعد الزوال. وأصرح من هذا حديث جابر بن مسلم كنا نصلي مع رسول الجمعة ثم نرجع فنريح رواحلنا حين تزول الشمس، فظاهروا أنهم يريحونها حين الزوال، فدل على أنهم صلوها قبل الزوال. كذا مورد حديث عبد الله بن سيدان ليلة صلاة مع أبي بكر قبل أن يزول النهار، فهذا يدل على أن التبكير بها قبيل الزوال
لا حرج فيه. وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله وإسحاق والجماعة، والأحوط والأولى والأفضل الخروج من الخلاف، وأن صلى بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وأخذا برأي الجمهور واحتياطا لهذه العبادة العظيمة. الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مطار قريب منها قائما يوم الجمعة، وجاء يوم الشهر فأتى الناس إليها فكان يبقى إلا 12 رجلا خرج مسلم. هذا يدل على أن الخطبة قد يكون قائما في الجمعة، فأتى ثلاث كريمة وتركوك قائما. في السنة والمشروع أن يصلي أن يخطب قائما كما يصلي قائما، فلا ينبغي الجلوس فأقل أحوال الكراهة إلا مع العجز فلا بأس. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى ذاك اليوم، فجاءت يوم من الشهر العيد هي الإبل التي تحمل المتاع تجارة تطلق على الجماعة الذين يسيرون معها، يقال لهم عيد، يقال الجماعة اللي معهم التجارة عيدهم، ويقال الإبل عيد من باب التجوز والتوسع في اللغة. ففتى الناس إليها حتى لو بغير لك أعطى رجلا. الظاهر والله أعلم أنهم انفتلوا إليها قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في وجوب البقاء وسماع الخطبة، وظنوا أن هذا جائز، وكان بمجيء العلم من الشام والتجارات من الشام وقعوا في نفوس الناس لقلة المال والدينة وغلبة الحاجة، فكان مجيء التجارات له أثر في النفوس، ولهذا انفتل الناس إليها ليشتروا وينظروا. وقال بعضهم كان هذا قبل أن تكون الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة كما كانت بعد الصلاة، فروى هذا أبو داود المراسيل الخطبة كانت في أول الأمر بعد الصلاة، وأن الحالة هذه وقعت إذا كانت الخطبة بعد الصلاة، وظنوا أنهم غير ملتزمين بسماعها لأن الصلاة انتهت. وهذا فيه نظر لأن رواية لأن المراسيل لا حجة فيها ولا تقوم بها حجة لو صح سندها. فالأقرب والله أعلم مثل ما تقدم أنهم ظنوا أن هذا لا حرج فيه ولا بأس به، فلهذا انفتلوا إلى زيارة والنبي يخطب بظنهم أن هذا شيء لا حرج فيه، فعاب الله عليهم ذلك وأنكر عليهم ذلك فلم يعودوا مثله. وجاء في رواية أخرى كمسلم أن من جملة 12 الباقين ومن جملتهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كان في 12 الذين بقوا ولم يفتلوا. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تكون الجماعة في الجمعة 12، لا حرج في هذا لأنهم فتلوا وتركوا أن يخطب، فدل ذلك على أن حضور 12 كافي، وأنه لا يشترط 40 لحضور الجمعة ولا يحضر الخطبة. وهذا وإن كان ظاهرا في 12، لكن أدلة دلت على أنه لا بأس بأقل من ذلك أيضا، وأنه ليس هناك دليل ظاهر على فرضية 12 ولا فرضية 40، والحديث 40 ضعيف، والصواب أنه يجوز أن تقام الجمعة في أقل من 40 بل في 3 كما ترى هذا بعض أهل العلم ترى مش مسلم من تيمية، لأنهم جمعة فإذا وجد في مصر أو قرية 3 فأكثر شرع لهم صلاة الجمعة لما فيها من الخير والفضل والتذكير بالله وإقامة للشعيرة العظيمة، هذا هو الأرجح. وقال قوم 4، قال قوم أكثر من ذلك، لهذا خلاف كبير، ولكن أرجح أن أقل عدد 3، هذا هو الأرجح. وإذا كانوا فوق 3 فأولى وأولى، وليس على شرط 40 حجة قائمة، وهذا مستدل في هذا مرة السنة أن يقول لهم بين الجمعة ولا يأتي إن شاء الله، ليس بجيد ضعيف الإسلام. والله أعلم. سمع
الإمام
نعم من الإمام الإمام وثمان الإمام نعم.
قال رحمه الله تعالى المقصد
يقول وأنه رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من صلاه الجمعه غيرها
ويضيف إليها أخرى فتتم صلاته. إن خرجه النسائي والمالي والبرغوثي له له إسناد سليم أو أبو حاتم إنسان. هذا الحديث يدل على أن جماعة تترك الجمعة تترك في ركعة كما تترك يدرك فضل الجماعة في ركعة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يدل على أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه أدرك الجمعة. يضيف إليها أخرى وتم الصلاة. أما إذا كان أدرك أقل من ذلك فإنه يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة لأنه لم يدرك ركعة. وهذا الحديث وإن كان أبو حاتم قوى إرساله لكنه يتأيد ويتقوى بما رواه الصحيح عن أبي هريرة وهو البخاري في الصحيح عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فدعا بيوم الجمعة وغيره. ولو غيرها يعم الصلوات الاخرى وانه بهذا يدرك فضل الجماعه ويدرك فضل الجمعه اذا كان ركعه من الجمعه ولا يحتاج الى ان يصلي الظهر. والحديث الثاني حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال كان لم يحكم قائما ثم يجلس ثم يقول يحكم قائما ومن بعد كانه كان يحكم جاهلا فقد كذب. قال مسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يقصد بينهما بجلوس. هذان الحديثان وجاء في معناهما دليل ظاهر على شرعيه قيام الخطبه وانها خطبتان بينهما جلوس في الجمعه. هذا هو المشروع. قال بعضهم هما قامتا مقام ركعتين من صلاه الظهر. وهذا من باب الاجتهاد ومن باب الظن ليس هناك ما يدل ذلك واضح على انهما مقام ركعتين لكن من باب الاستنباط ومن باب الظن والاجتهاد. الحاصل ان الله شرع لنا يوم الجمعه خطبتين قبل الصلاه يخطبهما الامام وهو قائم ويصل بينهما بجلوس خفيف. هذه السنه التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فريضتان وصلاه الجمعه فلا بد منهما. والخطبه ما يكون في عظه وذكرى من الايات والاحاديث امرهما جميعا. والواجب على المسلمين ان يحضروهما لان المقصود تذكيرهم بها ذاتين خطبتين وضع بعضهم وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم وتعليمهم ما قد يجهلون من احكام الله. فالواجب ان يسابقوا الى الجمعه وان يحضروا الخطبتين حتى يحصل المقصود من التذكير والعظه والتنبيه. اما حديث انه خطب على خطبتين وهو جالس وحوله اصحابه قال العلم عن ذلك انه كان في غير الجمعه كان في الخطب العاديه والوعظ العادي الذي غير الجمعه قد يخطبهم وهو قائم قد يخطبه وهو جالس عليه الصلاه والسلام. الخطب العاديه التي غير الجمعه. اما في الجمعه فلم يحفظ عنه الا انه كان يخطب وهو قائم عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يخطب وهو جالس مع قدره. فقال صلوا كما رايتم وصلوا. فظاهر الادله وجوب القيام في خطبه الجمعه. فقال بعضهم بانه سنه وليس بواجب ولكن ظاهر الادله وجوب ذلك مع قدره لانه غضب على هذا وقال صلوا كما رايتم وصلوا فلا ينبغي الجلوس. فلينبغي المؤمن الإمام أن يتحرى على الشيء وأن يحرص عليه وأن يكون بينهما جلسة خفيفة ناصرة. وفي حديث جابر والسابع وكان يصف هذا دلالة على أن الخطيب يعتني بالخطبة ويجزل ألفاظه ويرفع صوته ويغضب غضبا يليق بالمقام لأن يكون ذلك أشد في التأثير وأكمل في الانتفاع. فإن الخطبة الميتة الضعيفة ما تؤثر القلوب ولا يحصل بها المقصود لكن مع قوة في الكلام والدلالة في الكلام والإيضاح في الكلام والغضب في الكلام يتأثر السامعون وينتبهون ويذهب عنهم النعاس ويعنون بما يسمعون. ولهذا كان إذا خطب فمرح عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كأنه منذ الجيش يصبحكم العدو أو يصبحكم العدو. كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد ثم تقدم يا ربي وكذلك هذا هو السنة، يكون جزلا في الكلام، قويا في الكلام، راجعا صوته، ينبه الغافل ويطير النعاس عن الناس، ويحصل به جمع القلوب ولفها إليه حتى تصغى وتعين ما يقال. وسؤول السنة يقول أما بعد، كاتب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتادها في الخطب أما بعد، ينبغي الخطيب يعتادها، والمعنى أما بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين فكذا وكذا، ومشروع أن يأتي بالشهادتين أيضا مع الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتادها عليه الصلاة والسلام في الخطب. أما حديث كل خطبة ليس بها شهادة جزمة فليس بها بغضب، ولكن أقوى من هذا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وإن كان يأتي بالشهادتين ويخطب الشهادة خطبه. ما أقل أحوال ذلك السنة المؤكدة. وفي هذا أيضا شرعيه، يقال من يهدي الله فلا مضل له ومن لا هادي له، فأتي يقول إنك لحديث كتاب الله أو هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يا أيها الأمور العظيمة قواعد فينبغي يؤتى بها في الخطب حتى ترسخ في قلوب الناس. من خير الحديث كلام الله، خير الهدي، يرى الهدي به الإلهاء، فإنزال الهدي السيرة، ويرى الهدى بالضم والفتح، الهدى يعني ما هدى إليه ودعا إليه وسلم جاءك، لا تنا بذلك، لا تنا بذلك من غيره، هدى أو هدي، هديه وما جاءك، وهداه وما جاءك، خير الهدى والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جاء به عن عند الله عز وجل. جر الأمور عطف على ما تقدم بالنصر، وإن الرفع على أنه مبتدأ، والعطف على أنه على إسقاط عنه إنا. وكل بدعة ضلالة قاعدة أيضا، يعني وإن كل ضلالة، الأصول والقواعد يؤتى بها في الخطب درس فاسخة في قلوب الناس، وليعوها ويحفظوها حتى لا يخطئ عليهم. خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير السير سيرة صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مجمع عليه، ولا بد أن يعتقده المؤمن. ومن زعم أنه هدي غيره أكبر من هديه، أو أن هدى غيره أكبر من هدى، فقد كفر عند أهل العلم بإجماعهم، ومكذب لله ورسوله، فليس هناك أصدق من الشريعة ولا أكمل منها ولا خير منها. أما قولك إذا أتيت كلها في النار فلم أقف على أسنابها، لعلها بعضهم ولعل من يسر يقف على أسنابها. نعم 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 ولكن نعم قريبا نعم 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 قال إن نعم 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 على نعم قال زاد مسلم نعم بحديث نعم الصلاة نعم 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 يأتي بها نعم 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 ولكنه غفر الله له لم يكمل، هذا كمال فاطلوا الصلاه واطلوا الخطبه وان من البلاد لشحراء. هذا من كلام حديث عمار، ويدل على شرعيه قضاه الصلاه وتقضي الخطبه لئلا يمل الناس ويضعه، فاذا ضعه وملوا لم ينتفعوا بالخطبه وضاعت عليهم، فاذا كانت قصيره حفظوها واستفادوا منها واستقرت في قلوبهم. فينبغي للخطيب لئلا يطول على حسب الأحوال، كل مقام له مقال، قد يحتاج يقول بعض الشيء لكن لا يعد طولا من إذا دعت الحديث إليه. فالحاصل أنه يراعي أحوال المأمومين فلا يطول عليهم تطويلا يشق عليهم ويملهم، بل يغلب على الخطة التقصير وعدم الإطالة بقدر الحاجة. وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت يغلب عليها الاختصار وعدم التطويل الذي يمل الناس، من يتكلم تتكلم بكلمات لو عدها العدل احصاها وحفظها. وقد يطيل بعض الاحيان الحاجه يطلب خطبه طويله تدعو الحاجه اليها، وهكذا في حديث ام هشام انها حفظت بعض القرانيين من جهه الرسول كان يقراها على المنبر كل جمعه، هذا ما قدمت له الحاجه بما فيها العظه الذكرى. كذلك ما جاء في عده احاديث انه خطب ذات يوم صباحا الى الظهر والى الظهر الى العصر والى العصر الى المغرب، هذا هذه شيء عارف وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم امور الدين وما يكون في اخر الزمان حتى دخل الجنه جنه واهل النار النار،
هذه خطبة دعت إلى الحاجة ليشرح للناس أمور دينهم في مقعد واحد ويذكر لهم ما يكون في آخر الزمان وما يكون في الجنة وما يكون في النار. فأطال لهم الحديث وأطال لهم خطبة لأمر دعا إلى هذا. هذا يدل على أن إذا دعت الحاجة إلى الطول فلا بأس، لكن يكون الغالب والسنة التقصير، هذا هو الغالب. فإذا دعت الحاجة إلى طول خطبة لأمر حدث أو لأمر الله ولي الأمر أو الله الخطيب يحتاج إلى تنبيه وإطالة فلا بأس بذلك، كل هذا لا يخالف السنة. والله أعلم.
نعم.
طويلة هل أوين شيء وروى معناها البخاري في عمر.
السلام عليك. الفضل في حديث جابر هل كان النبي يداوم عليه كجمعة يا شيخ؟
نعم.
حديث جابر الفضل التي ورد في حديث جابر هل كان النبي يداوم عليها كل جمعة؟
الله الظاهر شيخ جابر كان تقضي الاستمرار. نعم. الظاهر هو الصلاة. نعم. يخطب أحد الجماعة الموقف لما يكون طالب علم يخطب بآيات الحمد له آيات فيها عظة صلى على النبي صلى الله عليه
وسلم. إذا لم يجد
أبنى نعم صلى الله عليه
وسلم. ما
يقول
هذا
عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا عنه خطب هذا
فقط
وخطيب
محمد
الله
وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم ينظر بالشهادتين. الظاهر تصح، الارجح تصح. نعم، لان تركها سنه مؤكده في التاريخ ومن قال بانها شرط لا حل لها.
لو اراد الانسان ان يعني لم يدرك من صلاه الجمعه الا ركعه وتمها اربعا.
طيب، وهذه هي سنه الجمعه. رجل من صلاة الجمعة
ما يخير ما يخير بين يعني القيام بالركعة الثانية أو
القيام فرض الوقت الجمعة فرض الوقت أول جمعة فرض الوقت الرجل يصليها جمعة.
نعم يعيد يا شيخ.
نعم
يعيد مرد أو ينسى هذه الصورة يعيد
والله أنه يعيد لأنها فرض ما أدى ما أدى الجمعة يعيد ركعتين. نعم ركعتين جمعة
عيد ركعتين يا شيخ.
هي في جمعة يعني بعد ركعة. نعم.
لكن ما نقول عيد أربعة.
نعم.
عيدها ظهرا. لأنها ما أدركها يا شيخ. اللي أدركها يعني فوتها. فيكون كمن لم يدركها.
يعني أدركها فيقضيها كما أدركها. بخلاف لما أدركها يصلي مرة. أما هذا فقد هناك شيئا أبطلها ويحتمل أن يقال تجزئه ومن زيادة مثابة زيادة الناس. الجاهل قد يقع تجزئه من هذه الحيثية ومن زاد زيادة يهدي ظن أن هذا هو الواجب عليه مثل لو صلى من صلى الفجر أربعا ناسيا طعام وطلب النسيان وصلى أربعا وفرم عليه أنه مثل السهو النسيان. أما هذا جاهل ظن أنه هذا هو الواجب على الواجب فلعله تجزئه ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم لعل هذا يرجعه لأنه حمله جهل على الزيادة فالجهل والنسيان لا يقتنع عن صحة ما وقع نسيانه وصار في سجود السهو والجهل لا سهو لا سهو فيه فأجزى هذا هو الأقرب الله أعلم قضى أخيرا هذا هو الأقرب يرجعه. نعم
أحسن الله إليك. قال بعضهم من يهده الله الآية الثانية من يهده زيادة على الآية
هذه مطلوبه الآية على
خاطر كلام لا من يهدي الله
فهو المهتدي
إلا فيها آية من يهدي الله فهو المهتدي
هو مطلوب الآية هو بيتلو آية هذا من كلام النبي ليس يتلو آية
لكن الكلام الذي جاي فيها من يهدي الله
فهو المهتدي غير الآية ما
قال
الله
قراءته
للترقاق تكون في الخطبة الأولى ما في التفصيل
قرأ سورة الروم
لا ما ما أو لا أعلم.
لو قرأ الإمام في الخطبة فقط هذه السورة فتح بالحمد وقرأ بالسورة ثم أنهى الخطبة.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيها عظة عظيمة أو فيها عظة عظيمة. رضي الله عنه.
الراجح من أقوال أهل العلم في الله في دخول صلاة الوقت صلاة الجمعة.
الراجح أنه يجوز في الساعة السادسة قبل قبل الظهر. لكن بعد الزوال أولى وأفضل خروج من ثلاثة أولى من الظهر.
زيادة
ما أقول الصلاة وأقصر الخطبة ما أقول الصلاة وأقصر الخطبة وإن من الغيانة
نعم
نعم وما جاء شيء وأنا مخير وما جاء شيء وأنا مخير كأولى كأولى مثلا الأمر واحد
تعمل ترك خطبة الحاجة
نعم
تعمل ترك خطبة الحاجة
أي حاجة
الحمد لله نحمد
ونستعين
كان كل ما كان رسول داوم على الوقت
لا مهم تطور لي محفوظة يفعل هذا بعض الأحيان الحمد لله يفعلها بعض الأحيان بعضهم قال إن يفعلها وقت النجاح
الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما وما يجوز الصغار من تكلم يوم الجمعه ولم يخطب رسوله وليس له جمعه فهو كما تسميه الاسرار ولم يقل له اصل ليس له جمعه رواه احمد بن سبيل الله باسده ويمس حديث ابي هريره الصحيحين ويقول ذلك حديث خمسه يوم الجمعه ولم يخطب فقد عرفت هذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على انه لا يجوز للمسلم ان يتكلم ولغوي يخطب يوم الجمعه وان الواجب النصاب اذ الخطبه شرعت لمصلحه الحاضرين وافادتهم وتذكيرهم لله حقه فلا يليق منهم ولا من بعضهم ان يتكلم او يتشاغل بشيء في هذه الحال بل ينصت ويعد قلبه لسماع الفائده وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تنفير من الكلام الذي لا يخطب تشبيهه بالحمار يحمل اسفارا لان الحمار يحمل كتبه ولا ينتفع شبه الذي حضر فائده حضر خطبه ثم يتشغل عنها بهذا الحيوان البليد لان لا يستفيد مما حمل عليه فينبغي للمؤمن ان يتباعد عن مشابهه الحيوانات وان يرتقي بنفسه عن ذلك الى ما يليق به من العناية في الأوامر والنواهي والإضافة والذكرى وأن لا يغفل وأن لا يتشاغل عما ينفعه بما لا ينفعه وليس له جمعة يعني يفوته فضلها مجزية لا يمر بالإعادة لكن يفوته فضلها الذي رتب عليها وفي هذا حث وتحريض على استماع الخطب والمواعظ والذكرى والإقبال عليها وينبغي المؤمن أن يكون حريصا على فائده وعلى ما ينفعه في الدنيا والاخره ولا يشتغل عن ذلك بما لا فائده فيه او بما يضره وبحديث ابي هريره يقول لك ينصت يوم الجمعه ولما يخفق النغوت فيه اجماع وانه يسمى لاغيا يتكلم ولا يخطب ولو بقول حنصه ولو بهذه الكلمه العظيمه التي هي امر بالمعروف ونهي عن المنكر فكيف بالذي يخوض بما لا ينفع اذا كان من قال انصت امر بالمعروف يعد لاغيا غيره من باب اولى وفقد لغوت مجمل فسره قوله فليس له الا شيء لو جمعه حديث ابن عباس زاد مسلم حديث ابي هريره بعد قوله فقد لغوت او من مس الحصى فقد لغى فهذا يفيد ايضا انه كما يؤمر بالانصاف يؤمر ايضا بالكف عن التشاغل باشياء اخرى كالعبث بالحصى او بلحيته او بغير ذلك من الاشياء التي قد تشغله عن الاستفاده والانصات فالمامور به وقت الخطبه هو الاقبال على الخطيب بالقلب والانصات لما يقول التامل لما يقول والاستفاده من ذلك ولا يتشغل عنه الانسان بكلام ولو بامر معروف ولا بفعل
وبهذا أن النساء وقت الخطبة كوقت الصلاة ليس له كلام في شيء من المعروف ومن المنكر، بل ينصت ويقبل على ما هو بشأنه ولا يشتغل بشيء آخر، ولكن لا مانع من الإشارة لو في الصلاة وهي أعظم، على الصلاة أعظم، إذا جاز فيها الإشارة جاز في خطبة الإشارة، إذا أشار من يتكلم أو يعبث أشار له من يكف، هذا من باب الأجر المعروف أنه منكر بالفعل ولا حرج في ذلك، كما أن المصلي يشير بالإشارة لمن تكلم عليه ولمن دعت الحاجة إلى يشير إليه ولا بأس.
سأل الله إليك التسوق في الوقت التسوق والإمام يخطب
لذلك لا ينبغي لأنه قال لا لا يتسوق لأن هذا مو وقت وقت عند دخول الصلاة، وهذا ما بعد دخول الصلاة هم أمر آمن الإنصات والإقبال فلا يتسوق ولا يرد السلام ولا يشم مثل العاطف ويقبل على شأن. حديث ابن عباس كان يدل على شرعية أو حديث جابر رضي الله عنه يدل على شرعية حيث نفسه، وأن من دخل هو الإمام يخطب فهو يصلي حيث نفسه ولا يمنعه من أول خطبة من دونه يصلي ركعتين، لأنه قد قم فصلي ركعتين. لكن المسلم إذا جاء أحدهم الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهن أن يخفف بهما تخفيفا لا يخل بالواجب، صلاة ركعتين خفيفتين مثل سنة الفجر ليس فيها إخلالا بالواجب ولكنهما خفيفتان حتى يتمكن من سماع العظة. حديث ابن عباس أيضا دلالة على شرعية قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة والمستحب أن يقرأ بهما في صلاة الجمعة، جمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، وهكذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عباس رواه مسلم أيضا قراءة السورتين. وجاء في حديث النعمان قراءة الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية، وجاء في حديث النعمان أيضا قال يسبح والغاشية، هذه ثلاث سنة صلاة الجمعة، السنة الأولى الجمعة والمنافقون، السنة الثانية الجمعة وهلا فتح الواشية، السنة الثالثة السبح والغاشية، يصعب له يقرأ بهذا سارة وهذا سارة وهذا سارة ولو قرأ بغيرهما فلا بأس، لكن تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل حتى يوافق فعله في قراءة وغيرها عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النعمان زيادة لم يذكرها المؤلف هنا وكان ينبغي أن يذكرها، لأن مسلم قال وربما اجتمعا فصلى فقرأ بهما في الصلاتين العيد والجمعة يقرأ فيهما في السبع والغاشية، قال وربما اجتمع العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما في الصلاتين صلاة الجمعة وصلاة العيد. ويستفاد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع من أصلاة العيد اجتمع يصلي العيد ويصلي الجمعة، وربما قرأ بسبع والغاشية فيهما جميعا في العيد صباحا والجمعة ظهرا، فدل ذلك على أن هذا لا بأس به وأنه من المشروع أن يقرأ بهما في العيد والجمعة، وأن السنة أيضا يصلي الجمعة الإمام ولا يدعها بل يصليها، ولهذا في حديث أبي هريرة وإنا مجمعون لما كان رخصة ويحرم العيد قال وإنا مجمعون، حديث أبي الأرقم دلها أنه لا بأس أن يدع الجمعة من حضر صلاة العيد لكن يصلي الظهر هو كالإجماع من العلم، وقال لا يصلي الظهر فقد غلط، يصلي الظهر في وقتها ويعفى عنه في حضور الجمعة، وإن حضرها فهو أفضل وأولى لأن الإنسان يقيمها عليه الصلاة والسلام والسنة أن تقام، لأنهما عيدان اجتمعا فأجزى أحدهما عن الآخر حتى الشخص الذي حضر العيد، وأما ولي الأمر وأئمة الجوال فهم يصلون لأن يصلى صلاة العيد والجمعة جميعا، ومن حضر صلى مع الإمام ومن لم يحضر صلى ظهرا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولو أدى إلى صلاة الجماعة
ولو يصلي ظهرا تيسر جماعة جماعة وإلا ولا واحدة ولا خمسة لإطلاق الحديث. نعم. لا 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 ما يعرف لكن وقت قصير ينبغي توقي لا لا يمتد الى الخطبه. نعم.
احسن الله عليك. قراءه الجمعه والغاشيه من رواه احسن
مسلم عن النعمان.
احسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
هذه الاحاديث تتعلق بالجمعه ايضا، الحديث الاول الدلاله على شرعيه صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، يستحب أن يصلى بعدها أربعة، وهذه راتبة. يعني قال إذا صلى أحد يصلي بعدها أربعة، يلاحظ من كان مصليا بعد الجمعة يصلي أربعة، هذا يدل على شرعية الأربعة. والله الإطلاق لا فرق بين كونها في المسجد أو في البيت، يعني السنة أربعة، لأن أمر بها ودل ذلك على أن السنة. وكان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة كما ثبت هذا في الصحيحين عن عمر. سأل أهل العلم في هذا، فقال قوم إن صلاها في المسجد صلى أربعا، وإن صلاها في البيت صلى اثنتين، جمع بين الروايات. وقال آخرون أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كون يصليها في البيت أو في المسجد. وهذا قول أظهر، لأن قول مقدم على الفعل، قد يكون صلى ركعتين لأنها امتدها في البيت، وقد يكون أراد التخفيف والتسهيل على أمته عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا قبل أن يمر بالأربع. فالأولى والأفضل بهذا فيما قال من جمع، قالوا هذا مثلا وأكثرها أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأربع أفضل لأنها أكثر عملا ولأنها يتعلق بها الأمر، سواء فعلها في البيت أو في المسجد. والحديث الثاني حديث معاوية لأبي سفيان رضي الله عنهما أنه رأى أن قال السائل يزيد إلى صلاة الجمعة فلا تسهم الصلاة حتى تكلم وتخرج، فإن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا يدل على أن السنة إذا صلى صلاة فريضة ألا يصلها بصلاة أخرى، لئلا يوهم أنها شيء منها، فيكون وصفها بها موهما لأنها تابعة لها أو جزء منها، بل لا بد من فصل بكلام أو خروج من المسجد. فإذا تكلم باستغفار أو بالتسبيح أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو بشيء من ذكر الله فصلت أما بعدها فلا يقول النافلة حال ما يسلم من الفريضة، بل يفصل بينهما بالذكر الشرعي ثم يصلي النافلة، أو بالخروج إلى خارج المسجد فيصليها في بيته حتى لا تكون هناك شبهة في وصل هذه بهذا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت، صلى النوافل يصليها في البيت، ودل ذلك على أن البيت أفضل. في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. هذا يدل في بعض الروايات أفضل صلاة في مسجدها، فهذا يدل على أن المكتوبة محلها المساجد، وأما النوافل محلها البيت. الرواتب غير الرواتب التي يجري على الإنسان، الأفضل في بيته صلاة الضحى تهجد الليل لأنها الأقرب إلى الإخلاص طبعا المعنفية، ولأن في هذا عمارة البيوت للصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاة البيوت ولا تتخذوها قبورا، فإن الله جعلوا فيها في بيوت من ذلك البركة. الحاصل أن السنة أن تكون الرواتب وأنواع النوافل البيت، هذا هو الأفضل، ولا بأس بفعلها في المسجد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النوافل في المسجد، ولكن في البيت أفضل إلا ما كان يقرأ فيه الجماعة، هذا يكون في المساجد أفضل، التراويح في رمضان وصلاة الكسوف وأشبه صلاة الاستسقاء، فالرسول فعلها جماعة عليه الصلاة والسلام. وإذا صلىها في المسجد ليتأسى الناس وليعلم الناس شرعية هذا الشيء، إذا صلىها في المسجد الراتبة بعد الظهر، صلى الراتبة بعد المغرب عند قوم يجهلون هذه الأمور ويعلموا أنها مشروعة، هذا قد يؤجر عليه أكثر من في البيت لأنه لبيان التشريع بيان الأحكام. أما إذا كان عند قوم يعرفون هذه المسائل البيت أفضل بكل حال. ويمكن أن يجمع بين أمرين بفعله وتنبيهه بالقول، لأن هذه الأمور فعلها في البيت أفضل، ينبههم بالقول، وإذا نبههم بالفعل بعض الأحيان كان حسنا. الحديث الثالث كان حديث معروف ثم صلى يقرأ فضل ثلاثة أيام، يعطي زيادة ثلاثة أيام. هذا يدل على أن المؤمن إذا احتسب كما شرع الله توجه الجمعة صلاة الجمعة صلى بقى جبلة ثم أنصت كما تكلم الإمام لأفرض خطبة كفرض الضم. هذا هو المشهور إذا كان من الشغل كما قال جل وعلا سنفرض أيها الثقلان من باب نصرة. أما إذا كان من باب زوال الشيء من أفاده ومهابه فهو يخرج فرضيه فريغة فريغة يفرغ كنفذ ينفذ ينزل معنى فريغ الطعام من الإناء فريغ المخزن لما فيه يعني زاد ذهب ما فيه اتقل. وهنا بالضبط من فرغ عن الخطبة يفرغ لأنه من شغل قام به. وفي هذا فضل العناية بهذا الأمر قال الصلاة في المسجد قبل أن يقوم الإمام ثم انقاذ الإمام. وجاء في بعض الروايات عن سلمان وغيره ولم يفرق بين اثنين في بعضها بكر وابتكر واغتسل واغتسل وفي بعضها وسى من طيب. هذا يدل على ان ينبغي هذه الامور التبكير والاغتسال والتطيب. في بعضها لبس من احسن ثيابه. هذه الامور مجتمعه في الاحاديث يسمي المؤمن يوم الجمعه ان يتعاطاها فيغتسل يوم الجمعه ويذهب بسكينته وقال الجمعه ويمس من طيب ريض ويلبس من جيد الثياب ثم اذا بس يصلى ما قدر الله له ولا يتحدد بشيء سنتين او اربعه او اكثر من ذلك يصلي ما شاء. كان بعض السلف يصلون حتى يدخل الامام ياخذ الامام يصلون في المسجد الذي فيه الجمعه فهو مخير ان شاء صلى ركعتين ان شاء الله صلى اربعه ان شاء صلى اكثر من ذلك. ثم اذا دخل الخطيب انصت الخطبه واعتنى بها واقبل عليها فإن هذه الأشياء المجموعة له فيها فضل عظيم وأجر كبير. ومن أسباب المغفرة له لمدة 10 أيام ما بين أول ما فضل 3 أيام يعني مما مضى السيئات المدة المذكورة.
الله
أكبر. مشى ولم يقطع؟ تأكيد أن السنة أن يكون المشي أفضل. فإذا قطع من الحاجة من بعد أو لضيق الوقت أو لأنه يشق عليه ماشي لا بأس الحمد لله.
هل خلى
الشر؟ نعم. الظاهر من باب التأكيد يعني من باب التأكيد لليل هذه الفضائل لليل مجموعة الفضائل ولا يلزم منها ذهابها عن رضي الله عنه في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل اختلاف الروايات بعضها ليس في بيت مكة ومكة وكذلك فيكون هذا من باب كمال الفضل إذا زادت الصفات صار الفضل أكمل. في حديث ذكر بكر وابتكر أجر سنة أجر سنة من؟ وفي بعض الروايات من توضأ يوم الجمعة يدل على أن الغسل غير واجب إنما هو مستحب كما هذا صحيح أيضا من توضأ يدل على أن الغسل ليس بفريضة وإنما هو مستحب من حديث شبرة أن يتساءل الله فيها ربها ونعمة من توضأ يوم الجمعة ربها ونعمة فسوف يوضأ أفضل. فالوصل هو الأكمل وإن اكتفى بالوضوء كفى لكن كونه يعتني بالوصل يجتهد هذا هو السنة. ولهذا في حديث عن سعيد وصل من واجب على كل محتلم طبعا يتطيب ويستاك كل هذا ما شرع الله في السنوات وصل إلى غير ذلك. والحديث حديث أبي هريرة أيضا في ساعة الجمعة والجمعة جاء في عدة حديث خير يوم طلعت عليه الشمس وأن فيها خلق آدم وفيها تدخل الجنة وفيه يطع منها وفيه تقوم الساعة وفي ساعة لا يقطع من المسلم فسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وهي ساعة قليلة أسأل الله يقدمها ويكون ساعة خفيفة. هذا معنى جمع في عدة أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وذلك يدل على هذه هذا اليوم فيه فضل وفيه خير عظيم وفيه أمور وقعت وستقع قصه كقيام الساعة فإنها تقوم يوم الجمعة وفيها خلق آدم في آخر ساعة منه خلق آدم وفيه أدخله الله الجنة وفيه أخرج منها بخطيئته لا غير ذلك. أما قوله الساعة هو القائل يصلي قد استشكله بعض الصحابة وغيرهم لأن العصر حينما قال في العصر نتوقف صلاة، وأجاب بعض الصحابة وغيرهم أن المراد ويصلي أن يستعد للصلاة يتهيأ لها، المتهيئ والمعد والمستعد للصلاة في صلاة. في الحديث إن العبد إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة وهو في حكم الصلاة ولا تصلي عليه، كما أن ينتظر الصلاة وهو في صلاة. ويحتمل أن في صلاة حقيقة على ما جاء في الرواية، ويكون هذا في أوقات أخرى قبل صلاة الجمعة في محل البردة فيه، ومن يعني قرار من يسألون بلا نقر الصلاة فإنه في دعوات من الصلاة في صلاة. ويحتمل ساعات أخرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفاها ولم يبينها، ولعل السر في هذا والله أعلم أن يجتهد المؤمن في ساعات الجمعة ويكثر من الدعاء، كل ساعة يقول لعلها الساعة التي تجر فيها الدعوة، فيكثر له الدعاء وتكثر له الحمد لله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم، لأن الحمد لله والثناء عليه وصلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة إذا تقدم في الدعاء. فإذا أخفيت الساعة صار هذا أكثر، يقول الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء والإلحاح فيه، كل ساعة يقول لعلها ساعة الإجابة. وفي حديث أبي بردة عن أبي موسى تعيينها، لأن ما بدا يجلس الإمام على المنبر في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة، وهو مسلم الصحيح وعله الدارقطني بأنه وقوف. والقاعدة أن ما وصله الثقات هو مقدم، والأصل والزايد الزيادة من الثقة تقبل، فيتقوى هو من رفعه على من وقف عليه من هذه القاعدة. القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة، الرافع أتى بشيء زائد على من وقف على الورد. ثم الوردة ليس هذا ما يدخل الرأي، ليس هذا من يقال الرأي، الوردة ليس من يعلم الغيب، ليس مشرعا هو تابعي، قوله جزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع. فإذا وقف الراوي بعض الأحيان ما روى هو ما يؤيد ما رفع، فالراوي قد ينشط فيأتي بالحديث كاملا، ويضعف أو يضيق الوقت يأتي به موجزا مقطوعا غير مرفوع. هذا واقع كثيرا حتى في زماننا، في زمان الواعظ والمذكر والمحدث قد ينشط فيقول روى البخاري عن فلان عن المذنب كذا قال كذا، وروى مسلم عن كذا، وقد يضعف لأسباب يضيق الوقت أو الكسل أو غير ذلك، فيقول قال رسول الله ولا يعزو في أحد. فلا يلزم من قول قال رسول الله أن يكون مقطوعا، يكون معلقا، يكون مرسلا، لا ما ينسى، لأن النشاط يتفاوت والأوقات تتفاوت. فالحاصل أن رواية أبي بردة له موقوفا كلامه لا يمنع كونه مرفوعا من الجهات التي رواها ثقة عنه أنه وصله إلى أبيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من الدلائل على أن هذه الساعة من ساعة الإجابة. جلس المعنى المر إلا أن تقرأ الصلاة، فدعوة المصلي في صلاة السجود بين السجدتين بين الخطبتين قبل أن يشرع الخطبة، كل هذه ترجى إجابته. وفي حديث عبد الله بن سلام إسرائيل الصحابي الكريم عن جابر عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود النسائي أنه ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا يبين أن هذه الساعة من الساعات، جاء في الروايات أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. فالحاصل أنها ساعة طلي فيها، حتى ذكر فيها المؤلف الذي أكثر من 40 قولا يحدد الروايات والأثار في هذا الباب. الحاصل أن ينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يجتهد في الدعاء من يوم الجمعة، ويكثر من ذلك في جميع أوقات يوم الجمعة، يرجو أن يصادف هذه الساعة، ويخص العصر وجلوس المنبر يخص هذا بمزيد عناية. هاتان الساعتان وهذان الوقتان هما أخص الأوقات وأرجاء الأوقات في ساعة الإجابة، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وحين يجلس الإمام على المنبر للخطبة إلى أن تقرأ الصلاة، هذا الوقتان هما أرجع الأوقات وأقربهما وأقربها إلى إصابة الساعة، لكنه ليس مطبوعا بذلك، بل هذا مما يدل على أنها أقرب في هذا الوقت، ولهذا اختلفت الرواية. نعم.
أرى بعض المساجد.
نعم.
يحتاج لما يؤذن الخطبة يصلي ركعتين بعد أذان.
هذا ما لها صدق، يعني بعد الأذان بدون هذه الأحاديث كلها تتعلق بالخطبة وبأحكام أخرى. من الأول يتعلق بالعدد الجمعة، في هذا الحديث الحجاب صلاة السنة كل 40 صلاة الجمعة، هذا هو الدرق الذي يسمى ضعيف. اختلف الناس في هذا الأقوال في العدد الذي يصلى في الجمعة، فقال قول 40 وروى عن بعضهم 50، قال بعضهم أقل من ذلك، قال بعضهم 12، قال بعضهم 4، قال بعضهم 3، على أقوال. وليس هناك حجة قائمة تؤيد هذه الأقوال، والحديث ضعيف، جابر هذا في 40 ضعيف، وقال المؤلف عن ابن الفضلي. وأحسن ما قيل في ذلك أنها تنعقد بأقل عدد يطلق على الجمع هو 3، يعني الأشهر في الجمع 3، ويطلق على 2، لكن الأشهر ما في الجمع 3. فإذا كانوا 3 إمام ومأمومان مستوطنون مستقيمون في بلد صلوا الجمعة بعموم الأدلة، بعموم الأدلة وعدم وجود نص يدل على رفع الجمعة عنهم. قال بعضهم 2 أنهم جمع 2 وفقهم جماعة، ولكن الأظهر 3، فيهم الخطيب والإمام وفيهم المأموم 2. اختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قوي جدا، وهو كالإجماع من أهل العلم أنها لا تنعقد من الواحد، أنها لا بد تكون جماعة، أنها تصلى جماعة وأقل جماعة 2 أو 3 على خلاف. فإذا كانوا 3 فلا شك في انعقادها منهم وصحتها منهم، وهل تجد محل خلاف، لكن لا شك في صحتها منهم. وقلت الوجوب قوي أيضا بعموم الأدلة بوجوب الجمعة، وهؤلاء الجماعة يستوقفون، فعمتهم الأدلة ولما في إقامتها من المصالح الكثيرة لإسماعهم العظة والذكرى، حصول فضل الجمعة لهم وغير هذا من المصالح، ولأن بإقامة الجمعة يتواتر الناس ويكثرون ويستفيدوا من الخطبة وينتفعوا بالتمثيل، ولأن ذلك فيه الاحتياط البراءة للذمة، لأن الجمعة فرض الوقت والخوض بسقوطه عن البلد فيه شك ووجب الحيطة في إقامتها. الحديث الثاني والثالث حديث سمرة وجابر بن جندب في دعاء الخطبة للمؤمنين والمؤمنات، قال الشاعر زاد الطبراني بروايته ومسلم والمسلمات. كذلك في حديث جابر سمرة من كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، كان في مسلم كان له خطبتان يجلس بينهما ويقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا يدل على أنه ينبغي في الخطبة أن تقرأ آيات، مثلما تقدم حديث ابن هشام اتحاد من الإيمان، أن هذا الطابق القرآني بلسان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كلكم معه، هذا ينبغي. وهنا في رواية مسلم يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، هذا يدل على شرعية قراءة بعض الآيات في الخطب الجمعة، ويذكر الناس على ضوئها، على ضوء ما يسمى من الآيات، فيقرأ آية أو آيتين أو 3 ونحو ذلك، ويتكلم على معناها ويذكرهم بمعناها. وفيه الدعاء للمؤمنين، وإن كان الحديث سند فيه لكن له شواهد، له شواهد لا يؤخذ منها شرعية الدعاء للمسلمين في الخطب الجمعة، وأن من مواضيع الجمعة مواضيع الخطبة الدعاء المسلمين بالمغفرة بالتوفيق بالهداية بالفتح في الدين في مسائل الأعداء. تقدم أن الخطبة خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة، وحديث جامع صلاة يؤيد ذلك أيضا. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعنى بالقرآن دائما حتى في خطبه عليه الصلاة والسلام، فالقرآن هو أصل كل خير وينبع السعادة والأساس لما فيه خير الأمة ونجاتها توجيها وإرشادا وتعليما وتفقيها وتذكيرا. الحديث الرابع حديث طارق بن شهاب وصحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ولكن ذبح الله سماع من النبي عليه الصلاة والسلام. روى هذا مستقلا به ورواه من طريق أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذبح حق الواجب عند المسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواية مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا يدل على أن الذبح حق الواجب لازمة للمسلمين وأن تؤدى في الجماعة لا أفراد. والمرسل مرسل صحابي وهو حجة كما تقدم والحافظ العراقي رحمه الله بألفيته. أما الذي أرسله الصحابي فهو النص على الصحابي. ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على أن مراسل الصحابة حجة لأنهم إنما يرسلون عن صحابة. وقد زال ما قد يخشى منه بالتصريح رواية عن أبي موسى الأشعري خاصة ما يدل على وجوب الصلاة على صلاة الجموع على المسلمين جماعة. كل هؤلاء الأربعة: المرأة ليس عليها جمعة، والصبي، والمريض، والمولود. وإن صلوها أجزأتهم، صلى مع الناس أجزأتهم، وإن صلى ظهرا كفى. المملوك له مشغول بحاجة سيده، والمرأة ليست من أهل تجمع مع الرجال، والصبي يبلغ الحلم من المكلف، والمريض معلوم بعض مشقة. وإن كان هذا الحديث جاء مرسلا متصلا معا فالقواعد الشرعية تدل على ما تضمنه من عذر هؤلاء الأربعة. هذا الأمر يدل على خامس وهو مسافر ليس عليه جمعة. وجاء في أخبار أخرى تدخل من ضعف البوادي والقسم السادس: البوادي والمسافرون والصبيان والمرضى والنساء والمماليك كل هؤلاء الستة ليس عليهم جمعة إلا أن الملوك يشرع له حضورها. وينبغي لسيده أن يمكنه بذلك بأمرين: أحدهما ليستفيد، والثاني الخروج من خلال من قال بوجوب على الملوك الظاهرية لعموم الأدلة. لحضور المماليك مصالح وفوائد يستمعون يستفيدون وينتفعون بما ينكر به غيرهم ينكر بهم غيرهم. وحضور النساء جائز أيضا لا بأس أن يحضرون مع التستر والبعد عن التبرج. إذا حضرنا الجمعة لاستفدنا والفضة فلا بأس بشرط العناية والحجاب والستر والبعد عن الفتنة. والصبيان كذلك ينبغي أن يمرنوا على حضورها ويوجهوا إليها ويضربوا على ذلك إذا خلهوا لما في هذا من الفائدة. قدم أن الصبيان يضربون إذا بلغوا عشرة وأداء الصلاة، والجمعة فضل الوقت يضربون عليه حتى يؤدوها مع الناس وحتى يتمرنوا على أدائها في الجماعة وأداء الصلاة في الجماعة. والمريض معذور لكن يتيسر له الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد هذا خير له. واعتبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الجماعة غير الجمعة أتي به بعض الأوقات وهذا من الرجل حتى تقيم الصف عليه الصلاة والسلام. فلما سعوه لقد كان يتابع هذا من حتى يقع في الصف. إذا كان في جماعة عادية فالجمعة أولى وأعظم، ويتيسر له يأتي ولو مع بعض المشقة فذلك خير له، لكن لا يجب عليه مع المشقة. والمسافر كذلك حضرها هو أفضل، وإن لم يحضرها فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل الإقامة بل من السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها في السفر. ولما صادف يوم الجمعة يوم عرفة الحديث الوداع لم يصلي جمعة وصلى بالناس ظهرا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الصفار ليس عليهم جمعة ولا يصلون ظهرا. والبوادي كان لا يأمره يصلون جمعة، كانوا يصلون ظهرا في البوادي، وهذا معلوم التواتر ما كانوا يصلون إلا ظهرا.
ولو كانوا
مقيمين مدة ولو مقيمين على كان ليسوا مستقرين مع الحل دائما، إنما يستقرون للمناسبات أما لوجود الخصب الربيع أو لأسباب أخرى فهم كأنهم تنقل ليسوا مثل الجزاء والقرى.
نعم
ما في ارفع صوتك.
اذا اخذ الخطيب يدعو خطبه ثم رفع يديه
لا ما هو مشروع لا الا في استسقاء خاص
في
خطبه الجمعه ما فيها رفع يديه لا من المأموم ولا من الامام انما الرفع من المأموم والامام في خطبه الاستسقاء خاص ينكر على ما فعله. نعم فلما راى بشر وقال من الائمه الصحابي الكريم لما راى بشر مروان يرفع يديه في الجمعه انكر عليه كذلك. نعم
يقصد المأموم
من باب أولى لا ما رفع على أساس المأموم كذلك لا يرفع المأموم إلا في الاستسقاء مع الإمام إذا رفع الإمام رفع المأموم في الاستسقاء خاصة
ولا أكبر بدعنا.
نعم
الذي ينكر بشر
بشر مروان منكر عليه هو خطيب لما استولى على العراق لما أمر أبوه في العراق عن أبوه في العراق رفع إليه في خطبة الجمعة فلما رأى فقهاء الإمام قال سلة العبارة عبارة جديدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه جمعنا
المداومة على يعني أدعية مخصوصة في كل جمعة حكمها
ما بقية أحد الجمعة من أحد عمر قدم نسأله مساهر الجمعة قدم هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم على مشاط الجمعة الإقامة والاستيطان أما الصفار والبوادي فليس عليه الجمعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي الجمعة في أسفاره فلما وافق يوم العرفة يوم الجمعة في حجة الوداع صلى بالناس ظهرا وعصرا جمعا ولم يصلي جمعة لأنه في حكم السفر تقدم هذا
البحث حديث ضعيف
نعم أول حديث ضعيف لكن عنده على فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة عليه الصلاة والسلام إنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي جمعة في الأسفار ولم يأمر بها البواد هذا هو عنده لا على حديث عمر. الحديث الثالث الحديث الثاني بعد درس اليوم حديث مسعود كان يصلي قال عن المنبر استقبلناه في وجوهنا وله كل انسان ضعيف وله شاهد هذه البراءه عند ابي خزيمه الحديث هذا ضعفه التوني لما اخرجه قال انه ضعيف وذكر اسباب ضعفه ومن روايه محمد بن فضل بن عطيه قال وهو ذاهب الحديث ضعيف ذاهب الحديث عند اصحابنا وقال لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء الا باستقباله تخطيب وجوههم وقال الحافظ التقريب ومحمد بن عطيه من كذبه الذي رواه من الحديث فالحديث بهذا الاساس ساقط لكن قال الحافظ رحمه الله ان العمل عليه عند اهل العلم وقوم الشافعي والثوري واحمد واسحاق يعني استقبال الايمان بالوجوه ولم اقف على حديث البراء الذي رواه ابن خزيمه وان راجعت صحيح ابن خزيمه الموجود القطعه الموجوده فلم ارى أثر البراء فيها فلا أدري هل هو لم يخرجه في الصحيح أم الذي راجع الكتاب لي لم يقف على أخطأ في المراجعة يعني تتبعت الأبواب الجمعة تتبعت الأبواب والأحاديث في الجمعة فلم أجد حديث البراء فيها لأن قال حافظ الترمذي رحمه الله إنه لا يصح في هذا شيء والله يوم كلام الترمذي إنه ما ورد في الباب شيء بصلح في استقباله من الوجوه لكن عملوا عليه وبهذا يعلم ان المراد باستقبال الوجوه يعني انهم يعطونهم وجوههم وهم في اماكنهم يعني يعنون بالخطبه ويميلون اليه بعض الشيء حتى يكون ذلك اهم في قبولهم ما يقول ووعيهم لما يقول وفهمهم له فهو بمكانه ولكن هكذا رجل امامه هكذا بكل مكانه ويعطي وجهه هكذا يعني يسري الامام الخطيب حتى يفهم ما يقول وبهذا ابي سعيد الصحيح انه صلى الله عليه وسلم لما يسلم الأيام قام يخطب الناس ويأمرهم بما يريد وهم على صفوفه فيأمرهم ويقول لهم كذا وكذا وهم على صفوفه فدل على أنهم لا ينحرفون ويحلقون وهم على صفوفه ولكن مع كونه على صفه يعطي شيئا من وجهه للإمام من باب العناية من باب الإقبال على الإمام والعناية بالمصاب مع كل في مكان. هذا هو الأظهر من هذا الكلام. ولم يصح في ذلك كما قال ابني رحمه الله، ولكن هو العمل عليه المعنى أن العمل عليه للعناية بالخطيب والإقبال عليه والإنصاف له مع الميل المتيسر للوجه إليه وهو في صفه. وهذا واضح في الحديث الصحيح الدالة على وجوب الإنصاف والإصغاء وعدم العبث وعدم الكلام ولم يخطب. كل هذا هي إشارة إلى العناية بالخطيب حتى تفهم ما يقول لك حتى تتعظ بوجهه إليك. وحديث حكم بن حزم هو الخلفي، الخلف بطن من تميم، ويقال انه بطن من هوازن. وقد وهم الشارح فقال ان الحزن هذا ابن حزن هذا هو ابن ابي وهب المخزوم جد سيد بن سيد، وهذا وهم. وحكم بن حزم من خلفه من تميم او من هوازن، ليس هو خليل بن سيد بن سيد. هذا يدل على شرعية الاتكاء على عصا القصر خطبة، أن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يتكي على. ولعل السر في هذا والله أعلم أنه أجمع لليدين وأجمع للقلب من الحركة وأقرب إلى الإقبال على الخطبة، فإن ألقى اليدين قد يفضي إلى شيء من العبث أو شيء من الحركة. فإذا اعتمد على عصا أو قوس أو سيف أو غير ذلك كان هذا أثبت وأقل الحركة وأثبت للجنان حين يلقي ما يلقي من الكلام. قال في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قام يخطبهم تكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات عليه الصلاه والسلام، حمد الله واثنى عليه، ثم قال كلمات طيبات خفيفات مباركات عليه الصلاه والسلام. المعنى انه لم يطول بل اختصر، لكن كلمات طيبه واعظه مذكره. والحديث سنده حسن ليجد رواه احمد ايضا، حديث رواه الاستاذ بلا باس به، وفيه شاهد الاعتماد على عصا ونحوها. وجاء في الباب اثار اخرى فيها مقال لكن تشهد لهذا المعنى. والحديثان الاخران من باب صلاه الخوف يدلان على شرعيه نوعين من صلاه الخوف. صلاه الخوف جاءت على انواع سته او سبعه وقد تزيد من تتبعها، لكن اشهرها نوعان ونوع ثالث ياتي. النوع الاول انه صلى به ركعتين جميعا عليه الصلاه والسلام، ولكن اختلف ذلك. فتارة صلوا معه الركعة الاولى، صلى معه طائفه الركعة الاولى واتمت نفسها وهو قائم الركعة الثانيه، ثم سلمت، ثم ذهبت الحراسه وجاءت الاخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الباقيه وانتظرهم جالس حتى أتموا لأمرهم ثم سلم بهم. هذا ما رواه ابن عمر عما رواه من خواتم بن جبير عن من سمع عن من سلم عليه وسلم. وفي رواية أنه رواه عن سهل بن أبي حزمة، هذا مبهم، وسلم بن أبي حزمة الأنصاري. فمعنى هذا أنه يصلي بهم جميعا، وأن الطائفة الأولى التي معه تقضي نفسها الركعة الثانية وهو واقف يصلي يقرأ، ثم تأتي الواقفة عند العدو الحارسة بعدما تأتيها يصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصفون معه ويصل معه الركعه الباقيه، ثم اذا جلس قاموا واتموا لانفسهم ثم يسلموا به. هذا نوع. والنوع الثاني كما عن ابن عمر انه صلوا ركعه ثم انصرفوا للحراسه، وسمح لهم بهذه الحركه وهذا العمل العذر، ثم جاءت الطائفه الاخرى فصلوا معه الركعه التي بقيت، ثم سلم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال كل واحد لنفسه الذين عند العدو قضوا لهم مسلم وهؤلاء صلى الله عليه وسلم. هذا نوع اخر غير النوع السابق، ولا يخفى ان النوع السابق ارفق واقرب يعني الى ضبط الحراسه وكمال الحراسه، والنوع الثاني جائز من عدو من عمر. هذا لنوعان من صلاه الخوف، وفيه دلاله على انه يسهل في المتابعه في صلاه الخوف ما لا يسهل في غيرها. ثم استقرت الشريعه على أن القضاء يكون بعد السلام، قضاء الفوائد يكون بعد السلام لا قبل السلام، ولكن العذر في ذلك شدة الحاجة إلى حراسة وحرص على السلامة من كيد الأعداء وتحريم أهلة المؤمنين. لهذا حرصوا وهم في الصلاة وقضوا الركعة التي بقيت على الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والأولى قضوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، حرصا على إكمال الصلاة مع حراسة. وبالثانية صرفوا فلن يقضوا إلا بعد سلام عليه الصلاة والسلام. ويأتي بقية الأنواع إن شاء الله. نعم. وصلاة الخوف تقدمت الإشارة إلى أن صلاة الخوف جاءت على أنحاء أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل السر في ذلك التوسعة، ولأن حالة العدو تختلف، فجاءت صلاة الخوف موسعة يتصرف فيها أمير الجيش بما يراه أصلح وأقرب إلى سلامة المسلمين من مكائد عدوه، فتارة يستعمل هذا النوع وتارة يستعمل النوع الثالث، وهكذا على حسب ما يراه أقرب إلى السلامة وأبعد عن الخطر. قدم نوعان من حديث عمر من حديث سيدنا أبي حزمة، والنوعان السابقان فيهما أنه صلى لأصحابه وأنهم كانوا طائفتين، في النوع الأول صلوا معه صلى طائفة معه الركعة الأولى وطائفة تحرس العدو وتقابله، فلما انتهوا من الركعة الأولى معه صلى الله عليه وسلم صلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وذهبوا وجه العدو، وجاءت الأخرى وصفت معه وصلت معه الركعة الثانية، فلما جلس قاموا